أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليكم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاستدلال بالإجماع لإثبات البراءة الشرعية، وقلنا بأن تحصيل الإجماع يتم عن طريق وجوه، وكان الوجه الأول ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، والوجه الثاني كان عبارة عن الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق، وقد تقدم البحث في هذين الوجهين، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، وهو الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم المعبر عنه بالتمسك بالسيرة المتشرعية، حيث إنه في الكتب القديمة كانوا يجعلون السيرة المتشرعية في ضمن الإجماع، حيث يقسمون الإجماع إلى إجماع قولي وإجماع عملي. والإجماع العملي أي اتفاق المتشرع في مقام العمل، فيدرجون السيرة المتشرعية تحت عنوان الإجماع. وقد تعرض المحققون من الأصوليين إلى أبحاث مفصلة جدا بعد الشيخ الأعظم إلى بحث حقيقة السيرة المتشرعية، والفرق بينها وبين السيرة العقلائية، وأنه كيف تكون السيرة المتشرعية دليلا على الحكم، وكيف تكون السيرة العقلائية دليلا على الحكم. فبحثوا أبحاث مفصلة دقيقة في مثل هذه المطالب، كما هو موجود في الحلقة الثالثة والحلقة الثانية. فينبغي الالتفات إلى أننا عندما نتمسك بالسيرة المتشرعية لا بد من إحراز عنصرين مهمين في أي سيرة متشرعية لكي يتم الاستدلال. العنصر الأول أن السلوك المتشرع وجريهم العملي إنما ناشئ من اتباعهم لرأي الشارع، فلا بد أن نحرز أن مستندهم في مقام العمل اتباعهم لرأي الشارع وتلقيهم المطلب من قبل المشرع والمقنن. أما لو احتملنا أن سلوك المتشرع إنما نشأ من سجيتهم وطبعهم العقلائي، فلا يمكن التمسك حينئذ بالسيرة المتشرعية، فالمتشرع كزرارة كمحمد بن مسلم له حيثيتان: حيثية أنه متدين بالشريعة، وحيثية أنه من العقلاء. فتارة يكون العمل والسلوك الخارجي بلحاظ تدينه بالشريعة كالصلاة على الميت، إذ لا نحتمل أن منشأ الصلاة على الميت هو شنو حيثية عقلائية، وإنما حيثية شنو متشرعية، كالإصرار على رد السلام والالتفات إلى ذلك، لا نحتمل مثلا أن منشأه سيرة عقلائية. وتارة نفترض أن منشأ السلوك حيثية عقلائية، كما لو رأينا أن زرار يعتمد على الظهور، يعتمد على خبر الثقة المتحرز عن الكذب، فنحتمل لا أقل أن حيثية أن جريه العملي إنما هو من حيثية عقلائيته وحيثية عرفيته، وهذا لا ينفع في الاستدلال بالسيرة المتشرعية. إذن الاستدلال بالسيرة المتشرعية في أي موردين لا بد أن نحرز أن منشأ السلوك سلوك شنو تلقي هذا العمل من قبل المشرع. أما لو احتملنا عرفا أن السلوك عقلائي وله منشأ عقلائي فإنه يتعذر التمسك بالسيرة المتشرعية. ولهذا وقع بحث بين الأصوليين أثاره بعض المتأخرين، وهو أنه هل يصح أن نتمسك في مورد واحد لإثباته بالسيرتين، بالسيرة العقلائية وبالسيرة المتشرعية أو لا؟ فيقال أن الدليل على حجية الظهور السيرة العقلائية، وثانيا السيرة المتشرعية، أو الدليل على حجية خبر الثقة المتحرز عن الكذب الضابط السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. فهل يمكن التمسك بالسيرتين في مورد واحد أو لا، كما قد حصل في كلمات بعض الأصولين، بل كثير من الأنارم يتمسكون بالسيرتين. بعض المتأخر هذا الإشكال قال متى ما فرضت التمسك بالسيرة العقلائية يعني أن هناك منشأ عقلائي للعمل للسلوك، ومع وجود المنشأ العقلائي لا يحرز أن عمل المتشرع من جهة تشرعهم وتلقيهم المطلب من قبل الشارع، بل نحتمل أن ذلك من طبيعتهم وسجيتهم العقلائية، فنحتاج إلى الإمضاء من قبل الشارع. فزرار عندما يعتمد على الظهور أو خبر الثقة مع كون المسألة عقلائية يكون هذا مانعا عن إحراز أن المنشأ منشأ تشرعي. فكيف تتمسكون بالسيرتين في مورد، في موردين وواحد؟ وإن أجبنا عن هذا الإشكال أثاره، وإن نحن أجبنا عن هذا الإشكال في محله عندما بحثنا حجية خبر الثقة في الحلقة الثالثة وفي بعض الأبحاث، ولكن أردت التنبيه إلى دقة المطلب. هذا بلحاظ العنصر الأول. إذن العنصر الأول لكي يصح التمسك بالسيرة المتشرعية لا بد إحراز أن المنشأ هو منشأ تشرعي، منشأ متشرعي. الثاني رحمك الله، لا بد من إحراز اتصال هذا السلوك الخارجي العملي بزمان الناس حتى نكتشف أن هذا السلوك نشأ من تلقي المطلب من قبل الشارع، وإلا لو كان هذا السلوك العملي المتأخر عن زمان الشارع فنحتمل أنه وليد الفتاوى الفقهية فلا ينفعنا في المقام. تفتي المطلب؟ إذا فرضنا أن هناك سلوك متشرعي نراهم يكبرون 5 تكبيرات على الجنازة ولم يحرز اتصال السيرة بزمان الناس، فنحتمل أنه هذا إنما عملوا به لقيام المشهور عند المتقدمين بذلك، فيكون وليد الفتاوى الفقهية، لا أنه وليد تلقي المطلب من قبل المشرع والمقنن مباشرة. وإذا كان السلوك وليد الفتاوى الفقهية فلا ينفعنا في كثير من الموارد لأنه ناشئ من اجتهادات، فلعله لو وصلنا الدليل لناقشناه سندان أو دلالتان، خصوصا إذا تعددت الأدلة، فلعل هذا الفقيه بنى على وجوب التكبيرات 5 للرواية، ذاك الفقيه بنى على وجوب التكبيرات 5 للرواية الكذائية، وثالث للشهرة، ورابع للانجبار، فتتعدد المصاب. كلما تعدد المصاب حينئذ يكون الكاشفي أضعف. نعم لو اتحد كلهم في مصاب واحد قد يقال لعله يحصل عندنا اطمئنان، إذ احتمال الخطأ في الجميع مثلا بعيد جدا. على أي حال، إذن المهم في التمسك بالسيرة المتشرعية إحراز اتصال العمل بزمان الناس، ولهذا أوقع الأصوليون بحثا مفصلا كما بحثه السيد الشهيد في الحلقة الثانية وفي التقريرات، كيف نحرز الاتصال بزمان الناس، ما هي طرق إحراز اتصال السلوك بزمان الناس، ذكرت 5 أو 6 طرق تبحث في محلها. إذن التمسك بالسيرة المتشرعية يحتاج إلى تمامية هذين العنصرين، فينبغي الالتفات إلى ذلك. إذا اتضح ذلك فنقول في المقام: استدل المحقق صاحب المعارج لإثبات البراءة الشرعية بالسيرة المتشرعية، فإن سيرة المتشرعة بين المسلمين، بل ادعى أنها سيرة في كل الشرائع، أنه إذا احتملوا ورود النهي من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان لا يتوقفون ويحتاطون، بل يقتحمون الواقعة، فإذا شكوا هل ورد نهي عن لحم الأرنب أو لا قبل الفحص، نعم لا يجرون البراء قبل الفحص، لا بد أن يفحصوا، فبعد الفحص وعدم الوجدان يقوم المتشرع بالاقتحام في الواقع، ولا يتوقفون ويتركون ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع. والمؤيد أو والمؤكد لذلك أن طريقة الشارع وديدنه أيضا في مقام التبليغ إنما هو تبليغ المحرمات دون المباحات. تفتين الشارع ما يبين أنه الرمان حلال والتفاح حلال والسفرج الحلال والعنب حلال، إنما ديدنه في بيان المحرمات دون المباحات، مما يعني أنه المباح لا يحتاج إلى بيان الرخصة على الفعل،
لا يحتاج إلى إنشاء وإبراز الرخصة عن الفعل، بل يكفي فيه عدم النهي الصادر من الشارع. ولهذا المحرمات معدودة، مو أن المحللات معدودة، وأن طريقة الشارع بيان المحرمات لا بيان المحللات. وهذا يعني أن الشارع يرى أنه متى ما لم يصدر النهي فهو مباح، فالمباح لا يحتاج إلى بيان، يكفي عدم صدور النهي، بخلاف المحرم فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. نعم، الآن سيأتي. إذن هذا الذي ذكرناه وهو ديدن الشارع يكشف على أن السلوك المتشرعي في اقتحام المشكوك بعد الفاه نشأ من تلقي هذا المطلب من قبل الشارع. واضح؟ حيث إن ديدن الشارع كان كذا، صار هذا منشأ لسلوك خارجي من قبل المتشرعة، على أن ديدنهم ليس الاحتياط إلا بعد إحراز الرخصة، بل ديدنهم إجراء البراءة في مقام تحديد الوظيفة العملية، ولا يرفعون اليد عن ذلك إلا بعد إحراز المانع. فهذا تمسك بالسيرة المتشرعية. ولهذا قال الثالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم، لأن نفس الاتفاقهم العملي والمفروض أنهم متشرعة، يعني عملهم على طبق الشريعة، فيكشف بلا إشكال عن رضا المعصوم مباشرة. فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، بل في كل شريعة، على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص. قبل الفحص ما يصير يجر، ما يجر البراءة قبل الفحص، بعد الفحص، بعد الفحص وعدم الوجدان. فإذا فحصوا ولم يجدوا، ما يقول لعله صدر النهي ولم يصل، لعله فنحتمل النهي فلا نجر البراءة، لا، يجرون البراءة. وأن طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم النهي فيها. قال المحيدري المحقق، الآن بيقول، قال المحقق رحمه الله على ما حكي عن موجود في المعارج: إن الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات، سواء علم الإذن فيها من الشارع أم لم يعلم. حتى لو لم يعلم، لكن لو فحص وما وجد واقتحم، لا يلومونه، لا يخطئونه، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرمات الواقعية إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته. فعدم الإسراع وعدم تكاشف على أن بناهم العملي على أنهم لا يقولون بالاحتياط عند الشك، وإلا لو كان بناهم الاحتياط لخطأوا وقال لماذا تقتحم إلا إذا أحرزت إنشاء الرخصة، مع أنهم لا يخطئونه. ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذ. انتهى. هي عبارة المصنف يقول عدم الالتزام والإلزام. شنو الفرق؟ أول ما دخلنا، إن سيرة المسلمين من أول الشريعة، بل في كل شريعة، على عدم الالتزام والإلزام. كيف الالتزام والإلزام يعني؟
نعم الالتزام أن يلزم الآخرين الأسرع إلى تخطئته يعني في هذا المجال
والالتزام التزام النفس الشخصي يعني في مقام العمل
أما الالتزام بالحول الآخرين
نعم الالتزام يطلق على معنيين المعنى الأول ما بحثناه في بحث القاط وهو الموافقة الالتزامية حيث ذكرنا في بحث القاط مسألة مفصلة جدا وهو أنه هل يشترط الموافقة الالتزامية للتكليف أو لا والمراد من الموافقة الالتزامية عقد القلب على حكم الشارع فإذا قال الشارع أن الحائض تترك صلاة الآيات فبالإضافة إلى البحث عن مقتضى الوظيفة في مقام العمل وهو أن الحائض لا بد لها أن تترك الصلاة صلاة الآيات هل يشترط بالإضافة إلى ذلك أن المسلم أن المؤمن يعقد قلبه ويتدين بهذا الحكم وهذا ما يسمى بموافقة بالموافقة الالتزامية الالتزام النفسي بأن يكون ما يعتقد به موافق لنظر الشارع ولا يكفي أن يأتي بالعمل دون أن يسلم نفسيا لا بد من التسليم النفساني وعقد القلب على التزام بدين الشارع والتدين هذا يسمى موافقة الموافقة الالتزامية هذا معنى وهذا بحثناه مفصلا في بحث القاط وأنه هل ما هو الدليل عليه هل يشترط ما يشترط كذا في بحث القاط في مسألة العلم الإجمالي في باب القاط المعنى الثاني الالتزام هو الالتزام العملي دون الالتزام القولي أي الالتزام برأي الشارع في مقام العمل في قبال إلزام الغير بالعمل للنهي عن المنكر أو ما شاكل ذلك فيعبر بهل يجب الالتزام والإلزام أو يجب الالتزام دون الإلزام أو يجب الإلزام دون الالتزام على كل حال المراد من الالتزام هو أن يكون المكلف في مقام العمل عمله مطابق لنظر الشارع ما العلاقة بالتدين القلبي لا العمل يلتزم به يعني يكون عمله مطابقا لنظر الشارع في قبال إلزام الغير هل يجب عليه أن يلزم الغير أو لا يلزم هنا المصنف يقول سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي ماذا تفهم من المعنى الأول أو الثاني أو كليهما
بمعنى الموافقة الالتزامية القلبية ليس مما يسهل استظهاره من سيرة المتشرع الذي يسهل يعني معرفة
سيرة
المتشرع هو المعنى الثاني
الظاهر من هذه العبارة نعم هو المعنى الثاني إذ أن الموافقة الالتزامية ذهب كثير من الأعلام إلى عدم ثبوت وجوبها فضلا عن دعوى قيام سيرة المسلمين عليها فدعوى قيام السيرة المسلمين على الموافقة الالتزامية بعيدة جدا حيث أن حتى من قال بالموافقة الالتقاء لتمسك ببعض الروايات لا بسيرة المسلمين، بل لم نجد من تمسك بوجوب الموافقة الالتزامية بماذا؟ بقيام السيرة المتشرعة على ذلك. بل نحن إن شاء الله إذا تذكروا للحضريان بحث القاض بحثنا وأثبت وقلنا أن الأدلة على وجوب الموافقة الالتزامية هو بعض الروايات، وأكثر العلماء لا يقبلون تمامية هذه الروايات. فالظاهر من هذا التعبير من المصنف عدم الالتزام، عدم الالتزام في مقام العمل الراجع لسلوك المكلف، وعدم إلزام الغير وتخطئة الغير كما عبر هنا ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته. هذا من باب الإلزام، يعني النظر إلى الغير. هذا تمام الكلام في شرح هذا الدليل. الشيخ الأعظم قدس سره لم يقبل التمسك بالسيرة المتشرعية، وذلك لأنه ما هو الغرض من قولكم أن هناك سيرة متشرعية على عدم التخطئة حتى يعلم الإذن كما ورد في عبارة المحقق؟ فالمراد أحد محتملين: الاحتمال الأول أن يدعى النظر إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بأن المرتكز في أذهان المتشرع قبح العقاب بلا بيان، ومقتضى ذلك أنه يقبح مؤاخذة الجائل بالتحريم، ولأنه يقبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم لا يقومون بتخطئته حتى يعلم الإذن من قبل الشارع، حتى يأتيه البيان. ولكن بناء على هذا الاحتمال لا ينفع التمسك بالسيرة لإثبات البراءة الشرعية في قبال قول من؟ الإخباري، لأن الإخباري أيضا القائل بالاحتياط له أن يسلم معكم بأن المرتكز عند المتشرع هو قبح العقاب بلا بيان، ولكن بعدما تصدى الشارع إلى إيجاب الاحتياط فإنهم لهم أن يسارعوا إلى تخطئة من يقتحم إذا التفت إلى مسألة الاحتياط وإيجاب الشارع للاحتياط. التفتين إذن قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم صحيح ما لم يبلغ وجوب الاحتياط من قبل الشارع، وأما إذا بلغه وجوب الاحتياط إلى الشارع فإنه لهم أن يسارعوا إلى تخطئته. وإن شئت قلت بأنه قد ذكرنا في أول البحث أن التمسك بالسيرة المتشرعية متوقف على إحراز أن منشأ السلوك التلقي من قبل من؟ من قبل الشارع، ونحتمل في المقام عرفا أن السلوك العقلائي الذي قائم على عدم تخطئة الخير وتعذيره إذا لم يعرف الحرام بل ناشئ من قبح العقاب بلا بيان، أي منشأه عقلي لا منشأه شرعي. فلأنهم قالوا يرون قبح العقاب بلا بيان ولا يرون تمامية أدلة الاحتياط، فهذا الذي يقتحم من المتشرعات لا يرى أن أدلة الاحتياط تامة فلا يسارع في تخطئته، أما لو كان يرى وجوب الاحتياط وتمت أدلة الاحتياط كيف تقول بأن المتشرع لا يسارعون إلى تخطئته؟ هذا غير مسلم. إذن التمسك بالسيرة في المقام في الحقيقة مرجعه إلى التمسك بماذا؟ بدليل العقل، وهو قبح العقاب بشنو؟ بلا بيان. وقبح العقاب بلا بيان لا يصلح أن يكون معارضا لدليل شنو؟ لدليل الاحتياط لو تم. اللهم إلا أن يقال أنه هؤلاء المتشرعة لا يخطئونه، لا يخطئون هذا المكلف الجاهل، لأنهم يرون عدم تمامية دليل الاحتياط، وأن المتشرع قد تلقوا أن عند الشك لا بد من إجراء البراءة الشرعية. تفتين؟ يعني يدعي لا أن هؤلاء المتشرعة لا يخطئون من يقتحم بغض النظر عن تمامية الدليل أو لا، بل لأنهم تلقوا من الشارع أن مقتضى الوظيفة الظاهرية عند الشك في الحرمة هي البراءة الشرعية، لا أنه لا يخطئونه لنكتة البراءة العقلية، بل لا يخطئونه لنكتة البراءة الشرعية، وهذا هو ظاهر كلام المعارج. إذن صاحب المعارج عندما يقرر هذا الدليل يقول نفس سلوك المتشرعة الذين لا يخطئونه ويعذرونه يكشف على أنهم يرون وما تلقوا من قبل المشرع أنه عند الشك يجوز الاقتحام، ولا يقولون له أنت لا تعرف تعلم دليل الاحتياط وما شاكل ذلك، ولا يلتفتون إلى شيء سمى أدلة الاحتياط. فهذا يكشف على أن المتشرع تلقوا من المقنن، تلقوا من المتشرع ماذا؟ البراءة الشرعية عند الشك. فإذا كان هذه هي الدعوة كما نفهمها لا يرد عليه هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، ولكن يرد عليه إشكال آخر أن الصغرى غير ثابتة. لا نسلم أن سيرة متشرعية متلقات متصلة بزمان النص أنه عند الشك وفي الشبهات التحريمية على نحو الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، عكس البحث. لا نسلم الصغرى، أي أن هناك دعوة كبيرة هذه، أن هناك سيرة متشرعية متصلة بزمان الناس قائمة على إجراء البراءة في الشبهات الحكمية. هذه الدعوة حدتها على مدعيها. نعم قد يجرون البراءة في الشبهات الموضوعية، أما دعوى وجود سيرة متشرعية على إجراء البراءة في الشبهات الحكمية من أين؟ خصوصا أن كلمات أكثر المتقدمين لم تصل إلينا فضلا عن دعوى السيرة المتشرعية، حيث أننا عندما عرضنا الكلمات ما حصلنا إلا كلمات الكلين في كلام بالأولوية، وقلنا كلام محل إشكال، الصدوق كم مشكل، كذا مشكل. فدعوى أن هناك سيرة متشرعية متصلة بزمان الناس قائمة على أنه في نفصل السير على راحتنا، على أنه في الشبهات التحريمية بل أو في الشبهات الحكمية يجرون البراءة كيف؟ والعلماء في هذه المسألة محل نقض وإبرام. فلا نسلم الصغرى، نعم ما نسلمه ارتكاز السيرة ارتكاز البراءة العقلية كما قال الشيخ، ولكن البراءة العقلية لا تنفع في ماذا؟ في الرد على دليل من؟ على دليل الإخباري. هذا هو ما يتعلق بالاحتمال الأول، أي إذا كنتم تريدون أن تتمسكوا بهذا الدليل بلحاظ دليل البراءة أو دليل العقلي، بل هي البراءة العقلية. خل نقرأ ثم نعلق. قال: أقول إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة، أنت قلت لا يخطئون، ليش لا يخطئون؟ بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، من باب قبح العقاب بلا بيان. نقول حسن، إذا كان جاهل بالتحريم، لكن هذا ما ينفع في الرد على الإخباري، لأن يقول أنا ماذا، أنا ليس جاهلا بالتحريم، أنا عالم بالتحريم الظاهري. فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه، يعني على التكليف من الشارع، لكنه راجع إلى الدليل العقلي. إذا رجع إلى الدليل العقلي فلا يكون التمسك بالسيرة المتشرعية، لأن يشترط في التمسك بالسيرة المتشرعية أن لا يكون منشأها عقلي. ولا ينبغي الاستشهاد حينئذ له بخصوص أهل الشرائع، لأن مسألة عقلية ما لها علاقة بالشرائع. ولا ينبغي حينئذ الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك. حتى الموالي العرفية بينهم وبين عبيدهم يقولون يقبح من المولى أن يعاقب الجاهل بالمان، الجاهل بالتحريم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: لا، ليس غرضنا من عدم التخطئة المذكورة والمعذرية بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم تمسكا بالبراءة العقلية، بل نحن ندعي أزيد من ذلك، ندعي أنه تقبح مؤاخذة الجاهل وإن لم يتم دليل البراءة العقلية. حتى لو قلنا بعدم البراءة العقلية، كما لو قلنا بأن العقل يتوقف كما ذهب له الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، العقل يتوقف، أو أنه فرضنا أن المولى كان يعذب حتى مع فرض الجهل، كان المولى العرفي مثلا يعذب حتى مع يعاقب حتى مع فرض الجهل بالتحريم، فنحن الآن نريد أن نغض النظر عن الدليل العقلي المذكور، لا أن نرجع المطلب إلى الدليل العقلي، وندعي بأن ما عليه أهل الشرائع هو أنه لا يخطئون من يتناول ويقتحم ويعذرونه في كثير من المحرمات الواقعية إذا تناولها من غير علم، من جهة أن هذا مستفاد بغض النظر عن قبح العقاب بلا بيان. الشيخ الأعظم يقول: إذا تريدون أن تغضوا النظر عن قبح العقاب بلا بيان، فالموجود في المقام دفع الضرر المحتمل لازم. إذا أردتم أن تغضوا النظر عن قبح العقاب بلا بيان، كيف تدعون أن السير قائمة على الاقتحام؟ نحن لا نسلم معكم هذه السيرة. متفتين؟ إذا تغض النظر عن البراءة العقلية أنا ما سلم معك السيرة، فصنقش في السيرة. إذا غضضت النظر عن قبح العقاب بلا بيان، وأن المنشأ والمتكأ ليس قبح العقاب بلا بيان، فأنا لا أسلم وجود سيرة بين أهل الشرائع وبين المسلمين على أنهم يعذرون من يرتكب كثير من المحرمات إذا لم يتناولها لوجود دفع الضرر المحتمل لازم عندهم. فهم يحتملون الضرر لأنه يحتملون الحرمة، والمفروض أنك غضضت النظر عن قبح العقاب بلا بيان، فكيف تقول أن السيرة قائمة على الاقتحام مع فرض عدم وجود المؤمن؟ فلا نسلم معك الصغرى إلا أن تمنع أيضا شنو دفع الضرر المحتمل لازم، وتقول بأن دفع الضرر المحتمل بلي غير ثابت، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في الدليل الرابع. إذن النتيجة هكذا يقول الشيخ: إما أيها المستدل، هي نتيجة الاستشكال، إما أن تقول أن من شاء السيرة قبح العقاب بلا بيان فلا يكون منشأها متشرعي بل منشأها عقلي، وإما أن تريد أن تغض النظر عن قبح العقاب بلا بيان فلا نسلم الصغرى لوجود دفع الضرر المحتمل إلا أن تمنع من دفع الضرر المحتمل. أنا أضف شيء، لو واحد يدعي يقول لا نحن نريد مباشرة أن نتمسك بالسيرة المتشرعية لإثبات أن المتشرع قد تلقوا البراءة الشرعية عند الشك بغض النظر عن الأحكام العقلية دفع الضرر والبراءة العقلية، نقول عهدتها على مدعيها ولا توجد سيرة متشرعية متصلة بزمان النص أنه في الشبهات التحريمية يجرون البراءة ويكون عملهم هو والبراء البراءة. قال: وإن كان الغرض من أن بناء العقلاء على تجويز، ما يقول بناء العقلاء المفروض، يقول بناء المتشرعاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجائع قبح العقاب بلا بيان، حتى لو فرض عدم قبحه، حتى لو قلنا أنه لا يقبح العقاب، كيف لا يقبح؟ لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا، لو بنينا على أنه نسبة العقاب للحرام نسبة اللازم القهري، هذا عندهم بحث، عندهم أنه إنما يقال قبح العقاب بلا بيان إنما تأتي هذه القاعدة لو كان العقاب فعل للمولى، فيقال يقبح من المولى الحكيم العادل أن يعاقب مع فرض عدم البيان. أما لو قلنا العقاب من اللوازم القهرية للحرام مثل الإسكار بالنسبة إلى شنو؟ إلى الخام، متى ما ارتكب الحرام الواقعي ترتب العقاب، والعقاب ليس إلا هو لازم قهري كماذا ككون النفس مظلمة يحصل ظلمة في النفس قهري قهرية. هنا نقول معكم أنا للبحث عن قبح العقاب بلا بيان، بل يقال دفع الضرر المحتمل لازم في مثل الموارد لأنه العقاب ليس فعلا اختياريا للمولى حتى يقبح، فهذا لو غضضنا النظر عن قبح العقاب قلنا أصلا المورد ليس من موارد قبح العقاب بلا بيان بل العقاب من اللوازم القهرية، ولكن ندعي مع ذلك أن السيرة المتشرعية قائمة على قبح ماذا؟ على أنه يعذرون الجاهل بالحرمة، بل يعذرون الجاهل بالحرمة. أو فرض المولى في التكاليف العرفية، هو غرضه من هالمثال شنو؟ يعني هذا غرضه أنه يغض النظر عن البراءة العقلية، هذا غرضه، مو بحثنا الآن في هاي المطالب، غرضه في هذه الأمثلة وفي هذه المصادق أن يريد أننا نتكلم مع غض النظر عن البراءة العقلية. كيف تغض النظر عن البراءة العقلية؟ إما لعدم ثبوتها لأن العقاب من اللوازم القهرية، أو كنا مثلا نتكلم عن المولى العرفي الذي يعاقب حتى مع فرض الجهل. أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يأخذ على الحرام ولو صدر جهلان، يقول: وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر كذا لم يزل بناؤهم على ذلك، ما زال بناؤهم على أن الجاهل معذور ولا يعاقب ولا يقطع حتى مع غض النظر عن قبح العقاب بلا بيان، قال: فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر محتمل، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله في الدليل الرابع. هذا الدليل البحث، واضح العبارات؟ إذن التمسك بالسيرة المتشرعية محل إشكال واضح، ولهذا ما أحد من المحققين تمسك بالسيرة المتشرعية دعوى أن هناك سيرة متشرعية على جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفاس. البحث الجديد وهو الدليل الرابع وهو التمسك لإثبات البراءة بقبح العقاب بلا بيان. كيف تكون هذه دليل على البراءة الشرعية؟ بحثنا في العقلية الشرعية كيف تكون التمسك بالدليل هذا على البراءة الشرعية؟ يأتي بحثه، فكروا غدا ونصنف دخل في البحث في البراءة العقلية مع أن بحثنا في البراءة الشرعية كيف؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.